وهو مسافر، ثم انشغل ببعض الأشياء فنسي هذه الصلاة وسافر ووصل إلى بلده، فتذكر أنه لم يصلي الظهر. هنا في هذه الحالة عندما توجه له الخطاب الشرعي بأداء الصلاة كان مسافرا، وعندما يقضي هذه الصلاة انتهت حالة السفر وصار مقيما، فماذا يصنع؟ هل يصليها تامة أم يستطيع أن يأخذ بالرخصة التي كانت له عندما توجه له الخطاب بأداء الصلاة؟ هذه هي المسألة، هذه هي صورة المسألة التي نتكلم عليها. ذكرنا في المسألة الأولى، الصوت برضو، لسه الصوت برضو عندكم بيقطع يا جماعة؟ طب يعني كل الناس الصوت بيقطع عندها ولا بعض الناس؟ اعتقد ان المشكله بقى المره دي مش من عندنا. طيب الله المستعان. فكما ذكرنا هنا في هذه المساله، الصوره الاولى سوف يصلي الصلاه تامه ولا يقصر. طب الصوره الثانيه، الصلاه التي فاتته كانت صلاه له فيها ان يترخص، فهل نقول أنها عندما يقضي هذه الصلاة في الحضر، صلاة الظهر الذي فاتته في السفر، عندما يقضيها في الحضر هل يقصر أم لا؟ هذه أيضا هذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم. وللوصول إلى الرأي الراجح فيها نعود إلى ما أصلناه، هل يا ترى الأصل في الصلاة الإتمام أم القصر؟ من قال أن الأصل هو الإتمام قال عليه أن يتم. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، والقصر ليس إلا رخصة وقد فات محل الرخصة. يعني القصر عنده مجرد رخصة، رخصة تعطى لمن؟ لا تعطى إلا لمن ينطبق عليه لفظ المسافر، هذا هو الذي يجوز له أن يترخص بالقصر. هنا في هذه الحالة الذي سيصلي لم يعد الآن مسافرا، يبقى انتهت الرخصة. الرخصة كانت محدودة بأمر محدد لأن هذا الرجل يقال عليه مسافر، انتهى زمن السفر فانتهت معه الرخصة، وبالتالي عندما يعود لصلاته بعد ذلك في بيته فسوف يصليها تامة. أما على رأي الآخر الذي قال أن الأصل هو القصر، فهنا يقول بمثل المسألة السابقة أنه يصليها قصرا لأنه سيقضي الصلاة على الحال التي نسيها عليه. فهمنا الخلاف بين أهل العلم؟ الخلاف مرده إلى ما هو الأصل في هذه الحالة؟ الأصل في حق المسافر، الأصل أن يصلي الصلاة تامة ولا الأصل أن يصلي الصلاة مقصورة؟ وكما رجحنا في لقائنا السابق أن القصر مجرد رخصة، هو يكره له الإتمام، إنما الأصل عندي أن الصلاة تكون تامة، وما رخص له في الأخذ برخصة القصر إلا لأنه مسافر. فهنا يختلف الحكم ما بين الذي يقول الأصل الإتمام والذي يقول الأصل هو القصر. ومن هنا تنضبط لك صورة المسألة، لأن الحقيقة يعني كثير من الناس تضطرب عليهم فتاوى أهل العلم فيقول الصورة الفلانية أو المسألة الفلانية قال بها الشيخ فلان كذا، ولكني سمعت من الشيخ فلان كذا، يعني يقع في حيرة ويلتبس عليه الأمر. والحيرة أصلها أنه لم يفهم المأخذ الذي أخذ منه أهل العلم، من أين استنبطوا هذا الحكم ومن أين وصلوا. ولأجل هذا نقول أن على الإنسان الذي يطالع أقوال أهل العلم ولا يمشي على قول إنسان معين أو مذهب معين عليه أن يفهم أين الخلاف، بغير أن يفهم كمسألة الخلاف ستضطرب عليه المسائل ولا يستطيع أن يصل فيها إلى حد. السورة الرابعة قال: إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني الكلام ده هيطبق المثال. قال: كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. تعالوا نشرح بقى الكلام. هو بيقول لك إيه؟ إذا أحرم المسافر بصلاة، ما معنى أحرم بصلاة؟ يعني دخل في الصلاة. أحرم يعني أتى بتكبيرة الإحرام، دخل في صلاة، هذه الصلاة يلزمه إتمامها. ما معناها هنا؟ هذا الإنسان كان مسافرا وصلى خلف إمام سيتم. ذكرنا هنا في هذه الحالة أنه عليه أن يتم. لماذا؟ لأنه سيأتم بإمام والإمام سيتم. تمام؟ فهنا في هذه الحالة دخل المأموم خلف الإمام وفي نيته أنه سيصليها تامة، ثم اكتشف أثناء الصلاة أنه ليس بمتوضئ، فهنا في هذه الحالة فسدت صلاته، سيخرج من الصلاة، أو حتى بعدما أنهى الصلاة اكتشف أنه لم يكن متوضئا، هنا عليه أن يعيد الصلاة. هنا يتعارض لدي وصفان في هذه الحالة. الجزئية الأولى أن هذا الرجل كان يصلي وهو مسافر، فكان له رخصة القصر، لكن عندما صلى مأموما قلنا له لا يجوز لك القصر، بل عليك أن تتبع نية الإمام وعليك أن تصلي كما صلى الإمام، فذكرنا له كما ذكرنا في الحالة الأولى أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن هذه الصلاة لم تتم على الوجه الصحيح، سيضطر إلى إعادتها، فهنا عندنا يعيد الصلاة، هل يعيدها كما أحرم بها أم يجوز له أن يقصر الصلاة؟ هنا ذكر في الكتاب قال: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، فهنا عليه أن يعيدها تامة، عليه الإتمام. لماذا؟ قال: لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام، وهنا سيعيد صلاة، هذه الصلاة وجب عليه فيها أن يتمها. لكن الصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه لم يلزم بالإتمام في أصل الصلاة، إنما لزمه الإتمام لأنه كان مقتضيا بالإمام في صلاة جماعة، لكن عندما يعيدها لن يعيد الصلاة في جماعة، إنما سيعيدها منفردا. تمام؟ طيب عندما يعيدها منفردا هنا أصل الصلاة في أصلها لم تكن مفروضة عليه فرضا أنه يتم. نحن نقول أن كانت له رخصة، لكن نزعت منه الرخصة. لماذا؟ لأنه سيأتم. طب انتهت صلاة الجماعة، اختفت، لم يعد هناك صلاة جماعة، فهنا سيعود للصلاة منفردا. فهنا الصواب في هذه الحالة أنه طالما كان مسافرا فله أن يعيدها مقصورة، والله تعالى أعلم. والخلاف في هذه المسألة قوي، يعني من قال بهذا له وجه ومن قال بهذا له وجه. هذه هي الحالة الخامسة. الحالة الرابعة: الحالة الخامسة قال: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان. وقلنا ذكرنا هذا في شرحنا للمسألة السابقة، وذكرنا أن يعني العلماء ذكروا أن هناك المقيم والمسافر، وذكروا حالة ثالثة التي يسمونها الاستيطان، يعني الإنسان الذي رحل من بلده ليقيم في بلد أخرى، فهنا في هذه الحالة الذي سيقيم في بلد أخرى فهنا تجري عليه أحكام الإقامة وليس أحكام السفر. قال: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلدة وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. هذا الذي فصلنا فيه القول في المرة السابقة، وقلنا أن الإنسان يقال له إما أنه مسافر وإما أنه مقيم. فالإنسان المسافر يأخذ أحكام السفر، أما المقيم فليس له أحكام السفر. متى يقال على المسافر أنه مقيم؟ ذكرنا له بعض الحالات، منها مثلا كما ذكرنا لو أن الإنسان اتخذ مكانا ثابتا في البلد التي سيذهب إليها، واتخذ منزلا وأسسه وصار له مقام فيه، كما ضربنا بعض الأمثلة من الذين يذهبون للسفر للعمل خارج بلدانهم، أو الذين يذهبون للدراسة فترة طويلة خارج بلدانهم وهكذا. فهؤلاء يقال عليهم أنهم مقيمين وليسوا بمسافرين. وكذلك ذكرنا هذا الذي يذهب لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقضي حاجته، كما ذكرنا في المثال إنسان مثلا ذهب إلى مدينة معينة لينهي بعض الأوراق الحكومية وهو لا يدري متى ستنتهي مهمته. طالما أنه لم يعلم متى ستنتهي مدته وظلت إقامته معلقة بأداء ما أراد أن يفعله من عمل، فهنا في هذه الحالة نقول أنه في هذه ليس بمقيم إنما هو مسافر، على التفصيل الذي ذكرناه في لقائنا السابق. بهذا نكون قد أنهينا يعني ما يتعلق بمسألة القصر. بقي لنا الكلام على مسألة الجمع. قال: ثانيا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل. المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. العلماء أجمعوا على مشروعية الجمع بين الصلاتين بصفة عامة، لكن في تفاصيل مسألة الجمع من الذي يرخص له في هذا فلهم فيها أقوال ولهم فيها تفاصيل. سنذكر الحالات كما ذكرها هنا في الكتاب. الحالة الأولى، ما هي الحالات التي يرخص للإنسان فيها أن يجمع بين الصلاتين؟ نقول بداية نريد أن نفصل بين الرخصتين، بين رخصة الجمع وبين رخصة القصر، لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن الجمع مرتبط بالقصر والقصر مرتبط بالجمع، ولكن الحقيقة أن هذه رخصة وتلك رخصة أخرى. يعني الجمع ليس مرتبطا بالقصر، قد يجمع الإنسان بين صلاتين وتكون الصلوات تامة ولا تكون مقصورة. يعني يجوز للإنسان أن يقصر في الحضر كما يجوز له أن يقصر في السفر كما سوف نقول. فنريد فك الارتباط بين إيه؟ بين هاتين، بين رخصة الجمع وبين رخصة القصر. فبداية الحالة الأولى التي يرخص فيها، قال: يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى الحالة الأولى التي يرخص للإنسان فيها ماذا؟ حالة السفر. فالسفر يعطيك رخصة القصر ورخصة الجمع، تمام؟ قال: يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. ما هي الصلوات المجموعة؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، وهذا يسمى جمع تقديم، يصلي صلاة الظهر أولا ثم يصلي بعدها صلاة العصر، أو العكس، يجوز أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر في وقت صلاة العصر فيصلي الظهر أولا ثم يصلي صلاة العصر أيضا في وقت صلاة العصر، تمام؟ كذلك المغرب والعشاء. فيجوز للإنسان أن يجمع المغرب والعشاء يجمع العشاء إلى المغرب، يصلي المغرب أولا في وقت المغرب ثم يجمع معها العشاء، أو العكس، يصلي المغرب والعشاء في وقت صلاة العشاء فيصلي المغرب أولا ثم العشاء في وقت صلاة العشاء. هكذا هي كيفية الجمع. ولا يكون هناك جمع لغير هذه الصلوات، لا تجمع لغيره، فلا جمع مع صلاة الفجر. وعلى الصحيح أيضا أنه لا يجمع مع صلاة الجمعة كما سوف نتكلم عندما نأتي لمبحث صلاة الجمعة. طب ما الدليل على هذا؟ قال لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا في المساء، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. طبعا هذا الرأي الذي ذكره هو رأي جمهور أهل العلم وهو الصواب، خلافا لمن منع رخصة القصر إلا في يوم عرفة. فهناك من أهل العلم من قصر رخصة الجمع في السفر على حالة واحدة، في يوم عرفة يجمع الظهر والعصر في عرفة، ثم بعد ذلك في المزدلفة يجمع المغرب مع العشاء. قالوا هذه هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الجمع في السفر مطلقا. قال هنا وسواء أكان سائرا أم نازلا، يعني يستوي في هذه الحالة أن يكون المسافر في حال ارتحال أو هو كان في سفر ثم يعني توقف ونزل في مكان لفترة معينة ثم عاود السير بعد ذلك، يعني هناك حالان للمسافر، إنسان مسافر في الطريق وهو يسير بالسيارة أو بالوسيلة التي يتخذها، ثم عندما أراد أن يصلي الظهر أوقف سيارته ونزل ليصلي ثم عاود السير مرة أخرى، هذا يقال عليه مسافر سائر. وهناك حالة أخرى، مسافر في طريق سفره والسفر طويل فنزل في استراحة، قطع السفر لفترة يستريح قليلا، سينكس بقى في الاستراحة بضع ساعات حتى يوم يا مكان، هذا يقال له إيه؟ نازل، ليس على سير الآن، لكن في الحالتين هو مسافر. فيقول هنا إيه؟ وسواء أكان سائرا أم نازلا. لماذا؟ قال لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. ده الاستدلال الأول بتاعه، طالما أنه مسافر ويطلق عليه هكذا لفظ المسافر فليس هناك فارق بين أن يكون راكبا أو سائرا أو يكون نازلا في موضع معين، في كل هذه الأحوال يقال عليه مسافر وله أن يترخص. قال إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وكان نازلا. هنا على ما يتكلم مصنف هنا، يعني ايه المسألة اللي بيتكلم عليها هنا في هذه المسألة؟ يرد على قول بعض الفقهاء الذين قيدوا الجمع بحال السير فقط ومنعوه حال النزول. يعني هناك بعض الفقهاء قالوا ان المسافر اذا اراد ان يجمع فلا يجمع الا اذا كان سائرا في حال سير، أما لو نزل بمكان استراحة في مكان، مثلا هنفترض الإنسان في طريق طويل ونزل في استراحة سينزل وقت المغرب وسيبيت الليل كله في هذه الاستراحة، فهنا سينزل ويقضي في هذه الاستراحة المغرب والعشاء والفجر، يقولون هذا لا يسمى عليه سائر، هو مسافر ولكن نزل سائر، هو نازل، فطلب أنه نازل فلا يجوز له أن يجمع فيصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته، ولا نقول له اجمع المغرب مع العشاء ولا العشاء مع المغرب. هذا على قول بعض أهل العلم، ولعلهم استدلوا بظاهر بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أين أتوا بهذا القول وهذا التفريق؟ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. هنا إيه؟ قيد الجامع بحال السير. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يبقى إذا هنا في هذين الحديثين كان التقييد بحال السير. كذلك استدلوا أيضا بما ذكره المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمنى كان يقصر الصلاة وكان نازلا، لكنه في هذه الحال لم يجمع الصلوات. لكن حقيقة يجاب عنهم لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجمع في حال السير ليس على سبيل الحصر، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أيضا في حال النزول. ففي حديث معاذ بن جبل السابق قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. إيه الشاهد عندي هنا من هذه الرواية التي أوردناها؟ الشاهد لفظ ثم دخل ثم خرج. دخل وخرج دل على أنه كان نازلا ولم يكن سائرا. وكذلك يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وهو في حجة الوداع في الأبطة أيضا. يعني في حديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وفيه في هذا الحديث: فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. فطبعا يعني ظاهر الحديث أنه جمع بينهما. كذلك يستدل بحديث ابن عباس الذي سوف نرويه بعد قليل، وفيه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وطبعا هذا يعني واضح في أن الجمع ليس في سير بل ليس في سفر أي أصلا. يعني لاحظ هنا قال في العبارة: ألا إن إلا إن الأفضل للنازل عدم الجمع، ولكن الراجح أن للمسافر أن يفعل الأرفق. إذا بدا له أن يجمع فليجمع، إذا بدا له أن يصلي كل صلاة في وقتها فهذه كلها في باب الرخص، فليفعل ما هو أرفق له. يبقى الخلاصة في الجزئية السابقة التي ذكرها نقول: يجوز الجمع في حال السفر مطلقا. ده خلاصة المسألة. طالما الإنسان اسمه مسافر يجوز له الجمع. قال هنا الحالة الثانية: ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، فلم يبقى إلا عذر المطر. ماذا يقصد هنا؟ يقصد هنا أنه ذكر الأمثلة لكل الأعذار التي يستباح معها الجمع، والمرض عذر بلا خلاف. وبالتالي الذي يجمع لأجل الخوف أو لأجل المطر فمن باب أولى يجوز له أن يجمع لعذر المرض. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، وهذه أحد الأوجه التي تشرع للمستحاضة أن تجمع، أن قويت على ذلك، أن تجمع بين الصلاتين، أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، ثم تغتسل مرة أخرى وتجمع بين المغرب والعشاء إن قويت على هذا. هذا على ما ذكر في بعض الروايات. والاستحاضة نوع من المرض. قال: وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. قال: فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. بل الراجح أصلا أنه حتى لو لم يكن مريضا كل شيء يؤدي إلى الحرج يرفع، حتى حتى لو كان الإنسان في بلده، لو أن هناك إنسان مثلا لديه لبعض الظروف سوف يكون هناك انشغال، مثلا إنسان معه مريض أو عنده ظرف طارئ في العمل، كمثلا كبعض الأطباء سيدخل غرفة العمليات وقد يطول به المقام، بعض العمليات بتكون طويلة جدا ويلحقه مشقة في الخروج وترك المريض ومسألة التعقيم وهكذا. فنقول هنا في هذه الحالة يرخص لهذا الإنسان أن يجمع بين الصلاتين، فرخصة الجمع أوسع من مجرد السفر، و يعني يرخص فيها في كل وجه يكون فيه حرج في أداء الصلوات في أوقاتها. ولكن نريد أن نشير إلى أمر مهم، الإنسان الذي يترخص بالجمع عليه أن يعلم أن الجمع رخصة وليست أصلا. لماذا؟ لأن بعض الناس مثلا لديهم من الأعمال التي تتطلب منهم السهر دائما، يعني يحتاج إلى أو يعني شغله كله عبارة عن سهر، فالإنسان الذي يسهر في عمله كل يوم فهنا في أغلب الأحوال لن يستطيع، مثلا سوف ينام الساعة مثلا 10 صباحا مثلا، ففي أغلب الأحوال لن يستطيع أن يقوم لأداء صلاة الظهر في وقتها. فهل هنا نقول له يرخص لك أن تصلي دائما الظهر مجموعة إلى العصر عندما تقوم من النوم؟ فنقول هنا هذا حال دائم، عليك أن تسعى إلى أن لا يكون هذا هو حالك الدائم، يعني تحاول تضبط حالك في العمل بحيث أن يتوافق مع أداء الصلوات في أوقاتها، يعني ما يكونش شغلك كله سهر، أو لو حتى هيبقى سهر تحاول أن تستيقظ وتصلي الصلاة وتعاود النوم مرة ثانية وهكذا. يعني المهم أن لا يكون هذه الرخصة حال دائم، الأصل إبقاء العزائم، واللي يكون الرخص تأتي في محل الحرج فقط. فعلى الإنسان أن لا يجعل الجمع هو الأصل، بل يجعل الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيأتي بالصلاة في وقتها وإذا أراد الرخصة فليترخص. ذكر هنا أيضا بعض الأعذار، قال من الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض، المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشقة. هذا حال ليس المطر العادي، يعني هناك الأمطار التي تهطل بشدة لأحوال السيول، ربنا يعافي الجميع، ففعلا هذا المطر قد يكون فيه مشقة كبيرة بالنسبة للإنسان أن يصلي أو وهكذا. لكن على كل أيضا مثل هذا الحال يعني قد يقال أنه يعني يصرح فيه لمن سيصلون الجماعة، فمثلا لو مجموعة صلت صلاة الظهر والأمطار شديدة ويغلب على ظنهم أنهم تستمر فترة طويلة ولن يستطيعوا أن يصلوا مرة أخرى جماعة، فيستطيعون أن يجمعوا صلاة العصر في هذا اليوم. ولكن طبعا لو صلى الإنسان في بيته ولن ينزل إلى الصلاة إلى المسجد، فهنا يعني لن يلحقه أي أذى لو صلى الظهر في وقته والعصر في وقته وهكذا. قال ثانيا الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسبب المشي، نفس الحالة السابقة. كذلك ثالثا قال الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها. طبعا لاحظ يعني الحديث السابق فيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فدل على أن الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المطر كان معروفا وإلا لم يكن لذكره فائدة. قال المسألة الثانية في حد الجمع المشروع، قال وحد الجمع المشروع ما هو الجمع، ما هي الصلاة التي تجمع؟ قال وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين. كلمة العشاءين يقصد بها المغرب والعشاء، والظهرين اللي هو الظهر والعصر، هذا يسمى في لغة العرب التغليب، يعني يسمى الشيء ونظيره باسم أحدهما. فالعشاءين يعني الصلوات التي يعني تؤدى في وقت العشاء، والظهرين الصلوات التي تؤدى مثلا في وقت الظهر، وهكذا. فيقال هنا التغليب، يعني سمي الظهر والعصر بالظهرين والمغرب والعشاء بالعشاءين، كما قالت أيضا السيدة عائشة في الحديث لما سئلت فما كان يعيشكم يا أمه، ماذا كنتم تأكلون؟ فقالت الأسودان، التمر والماء. طب الماء ليس بأسود، لكن التمر هو الذي أسود، فهذا يقال عليه التغليب، هذا مشهور في اللغة العربية. قال لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. يعني خلاصة المسألة أن الصلوات التي تجمع هي صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وبهذا نكون قد أنهينا هذه الرخص المتعلقة بصلاة أهل الأعذار. إن شاء الله في لقائنا القادم سوف نتكلم على صلاة الجمعة وما فيها من مسائل. طبعا هو حاليا إن شاء الله يكون عندنا بإذن الله الوقت في بالنسبة للأسئلة، وهتنقسم إلى قسمين، يعني القسم الأول الأسئلة الخاصة بدرس الفقه الميسر، والقسم الآخر بإذن الله تعالى سيكون مع مسألة التفاعل كما ذكرنا في ما يخص دورة بصائر. إخواننا اللي اشتركوا معنا في دورة بصائر كان هناك المفترض لنا لقاء للأسئلة حول ما تم مدارسة، لا بأس، يعني احنا عندنا فترة أسئلة مفتوحة إلى حد ما. لكن أنا عايز أركز أكتر على الأسئلة اللي تخص الرخص في الصلاة، وكذلك ما يخص إخواننا في درس المصطلح. نعم، بالنسبة لدرس المصطلح كل ما ذكرته لكم هو محل سؤال، حتى أشهر الكتب، مسألة أشهر الكتب ده فيها سؤال أساسي لأهمية معرفة هذه الكتب. أيرب علينا، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة لمولود؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي فيها الله أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الاثنين، فأكثر من أجز، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز. من عاش على شيء مات عليه، لا هذا ليس بحديث، بل ولا أظن أصلا مذكور أو مروي عن أحد الصحابة أصلا. يعني هل يجوز الجمع بين الصلوات في السفر للمصيف بعد الوصول والاستقرار، والله يعني هذا ينبني أصلا على جواز السفر للمصيف. يعني أصلا يعني مسألة نبدأ الأول قبل ما نتكلم على الترخص، الترخص في هذا السفر، نسأل على طبيعة السفر نفسه. ومسألة السفر للمصيف هذا يتوقف على نوع هذا الذي يسمى بالمصيف. لو كان المصيف المشهور عندنا احنا مثلا في بلادنا زي مصر، فكلمة المصيف عندنا تعني الكثير من المخالفات، النساء بينزلن البحر والاختلاط المحرم وما يكون هناك من مفاسد وهكذا، فكل هذا يقول أن الإنسان لا يجوز له أن يسافر مثل هذا السفر أصلا. تمام؟ فأما لو الإنسان مثلا يعني سيذهب لمنطقة ليس فيها مخالفات شرعية و يعني لا يتعرض للمفاسد في هذا المكان وهكذا، فمثل هذا الحال يقول نعم هذا هو مسافر. فهذا الذي سيطلق عليه لفظ المسافر يجب له أن يترخص بكل رخص السفر. فلو كان سيمكث هناك في هذا المكان الذي سيذهب إليه، فهذا على القول الراجح الذي ذكرناه هذه ليست إقامة وليس استيطان، هذا سيقال عليه مسافر، فلا بأس أن يتمتع بالرخص، لكن شريطة أن يكون هذا السفر مباحا. بسافر ساعة ونص للكلية، هل أحتاج إلى محرم؟ هي المسألة مش بساعة ونص، يعني هي القضية كلها في المسافة نفسها، يعني المسافة كم تكون. والله لو أنتم بتعتبروها في العرف بتاعكم سفر كان بها، وأنا أعتقد أن في عرفنا إحنا إن ساعة ونص دي سفر، يعني ساعة ونص في على الطريق ده سفر يعني. فلو في هذه الحالة يعني مثل هذا السفر، يعني احنا حتى على كلام جمهور اهل العلم يعني ساعة ونص سفر اكيد تدخل في حد الذي يذكره جمهور اهل العلم في السفر في المسافات. يعني جمهور اهل العلم يقولون ما زاد على 80 كيلومتر كما ذكرنا في لقائنا السابق، فهو يعتبر مسافة السفر. فبناء على هذا يكون سفرا وعليك أن تتخذي معه محرم. أما كيفية القصر والجمع في الصلاة، كيفية القصر فتكون أن تقصر الصلوات الرباعية، يقصر الظهر والعصر والعشاء. أما عن الجمع فكما ذكرنا أنني أجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر يسمى جمع تقديم، أو أجمع الظهر مع العصر في وقت العصر يسمى جمع تأخير، كذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، أجمع المغرب مع العشاء أصلي المغرب ثم العشاء في وقت المغرب هذا يسمى جمع تقديم، أو أصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء ويسمى جمع تأخير، هذه هي الكيفية. هل يمكن أن أبيع قطعة ذهب بحيث أعطيها للبائع وأخذ قطعة أخرى وأدفع الفرق؟ لا يجوز، لابد أن تبيع القطعة الأولى وتقبضي ثمنها، ثم بعد ذلك يجوز لك شراء قطعة أخرى. حتى بعض أهل العلم فضل أن تبيع الذهب في مكان وتشتري الذهب من مكان آخر. خمسة وستين كيلو متر، يعني هذا على حسابي جمهور أهل العلم، على قول الجمهور لا يعتبر سفرا. لو المسافة 65 كيلو متر لا تعتبر سفرا، لكن على العرف السائد، يعني عشان كده أنا يعني إيه بربطها بالعرف السائد، لأن مسألة 65 كيلو متر قد تكون في بعض الطرق وبعض البلاد مسافة هينة، يعني لا نعدها سفرا. في بعض الأماكن هذه المسافة تعد سفرا، هذه في بعض الأماكن قد تكون هذه المسافة سفرا. والله إن اشتبهت علينا المسألة ولم نستطع أن نحدد فيها، فكما ذكرنا في لقائنا السابق اشتبه علينا الأمر هل هو سفر أم ليس بسفر، فيجوز لنا أن نأخذ بما ذكره جمهور أهل العلم. وعلى قول جمهور أهل العلم ما يعد بالنسبة إليكم سفرا، لكن أنا أذكر في عرفنا نحن يعني في بلادنا نحن هذه المسافة تعد سفرا، خاصة أن يعني سفر ساعة ونصف ده مسافة كبيرة يعني مش مسافة أو وقت كبير يعتبر سفر بصفة عامة يعني. فتقدير المسألة يرجع إليكم في عرفكم أنتم. ممكن نذكر الكتب التسعة مرة أخرى. نعم، بالنسبة لكتب التسعة هي عبارة عن الكتب الستة المشهورة التي ذكرناها: صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. دي تسمى إيه؟ الكتب الستة. يضاف عليها ثلاثة كتب أخرى: سنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد. هذه تسمى الكتب التسعة. ما حكم الجمعية التي يعملها الموظفون؟ لا بأس بها يعني إذا كانت الحاجة داعية إليها، لأنها يعني تعتبر نوع من أنواع التأمين التعاوني إلى حد ما، فلا بأس به. يعني هي غاية ما في الأمر أنني سأقرض الآخرين ثم أخذ مالي بعد ذلك في نهاية الجمعية، فلا بأس بها يعني إنها شكل أشكال التعاون. نحن الآن في درس التفاعل بالنسبة للمصطلح الحديث الذي يريد أن يسأل في المصطلح الحديث، هذا هو وقته الآن. لباس المرأة في الصلاة هل يجب أن يكون لونا واحدا مشابها للجباب التي تخرج به؟ لا يشترط، ولكن يؤخذ فيه القواعد العامة لزي النساء، فلا يكون مبهرجا ولا يكون يعني بالشكل الذي لا تستطيع المرأة معه أن تخرج به خارج البيت، يعني لا يكون زينة أيضا في نفسه، لكن لا يشترط فيه لونا موحدا، بل ولا يشترط أصلا للمرأة في زي الخروج أن يكون زيها بلون واحد، إنما يشترط أن لا يكون زينة في نفسه، هذا هو الشرط. فيجوز أن يكون متعدد الألوان ولكن لا يكون لونا مبهرجا. ما حكم صندوق الزمالة في العمل؟ يتوقف على مفهوم صندوق الزمالة. هذا صندوق الزمالة بيساوي الجمعيات التي كنا نتكلم عليها منذ قليل فلا بأس به، يعني غاية مثل الأمر أننا سأقرض الآخرين وستعود إلي مالي بغير زيادة ولا نقصان. لكن لو كان المقصود بصندوق الزمالة بعض الصناديق التي تكون في بعض الأماكن والتي يضع الإنسان فيها المال بصفة دورية ثم يأتي بعد فترة معينة وليكن 20 سنة مثلا وهكذا ويأخذ المال مع الزيادة، فمثل هذا لا يجوز، وهذا أغلب الصناديق التي يقال عليها صناديق الزمالة، لا يجوز العمل بمثل هذا في مثل هذا وضع المال في مثل هذا الصندوق، نظرا لأنه سيكون قرضا وجر نفعا. ما الفرق بين الحديث المقطوع والحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الذي يروى عن الصحابي، يقول فيه الصحابي كذا كذا كذا، يعني عن عمر مثلا، مقولة عن عمر، مقولة عن أبي بكر، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عليه موقوف، وقف الحديث عند طبقة الصحابة، نقول مثلا في الأثر وقال عمر كذا كذا كذا، هذا لا يسمى حديثا مرفوعا، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال موقوفا. أما المقطوع فهو ما كان بعد الصحابي، مقولة للتابعين أو لما بعد التابعين، إذا قال التابعي كذا 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 أو روي عن التابعي كذا 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 فهذا مقولة لم تبلغ حتى الصحابي فيقال عليه المقطوع. والالتباس سيكون بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. الحديث المقطوع هو ما يرويه التابعي، أما الحديث المنقطع هو الحديث الذي فيه سقط في السند. لا أستطيع أن يكون معي محرم، هل أسكن في بيت الطالبات؟ إحنا لو حكمنا أن هذا سفر، لو قلنا أن هذا سفر، فهنا في هذه الحالة، في هذه الحالة سيكون السفر حتى لو أجزنا السكن في بيت الطالبات فسيكون عليك أن يكون هناك محرم في السفر إلى المدينة التي تدرسين فيها وعند العودة إلى بيتك مرة أخرى. هذا لو حكمنا أنه سفر. فكما ذكرت لك والله إذا كان فعلا الأمور مشتبهة يعني نحن لا نستطيع أن نحدد هل يا ترى هذا سفر أم لا، فلنرجع إلى قول الجمهور. على قول الجمهور هذا ليس بسفر، الذي تقولينه هذا على قول الجمهور ليس بسفر، فلا حرج عليك أن أخذت به في حال الاشتباه. إذا تجاهر الرجل زوجة أخيه ولم يوجه لها حديث فهل يجوز لها أن تحدثه في التليفون فتسأله عن هذا التطور بدون علم زوجها؟ ولماذا أصلا، يعني لماذا يكون هناك حديث بين الرجل وزوجة أخيه أصلا؟ ما الحاجة الداعية في هذا؟ هو رجل أجنبي عنك والمحرمية هنا محرمية مؤقتة، فلا طبعا لا تحدثه حديثا خاصا ولا تحدثه إلا في حضور زوجها، ولا يجوز لها أن يكون له معها حديث خاص، هذا فتح لأبواب الشيطان وما الداعي إليه أصلا، ليس هناك حاجة داعية على الإطلاق. إن أرادت أن تستفسر يعني تستفسر عن شيء فتسأل زوجة هذا الرجل، لا تسأله هو مباشرة. بما نرد على من يقول بأن مكاتب البريد لا تعطي قروض إذا هي لا تعتبر ربا، ومن قال أنها تعطي قروض؟ هي تستقرض منك أنت، يعني أنت تعطي البريد تعطيه قرضا، أنت تعطيه 10,000 جنيه ترد لك بعد فترة بزيادة. لماذا هذه الزيادة؟ هذا هنا هو القرض، القرض منك أنت للمكتب وليس من المكتب إليك، فهنا قرض جر نفع. معنى تحمل الحديث يعني أخذ الحديث، تلقي الحديث، أنا سأستمع إلى حديث، رجل حدثني بحديث فأنا أخذت هذا الحديث باسم إيه؟ تحملته، حملته، صار معي، هذا اسمه مصطلح التحمل. فعندي مصطلحان، مصطلح التحمل ومصطلح الأداء. التحمل يعني كيف أخذت أنا الحديث، الأداء كيف أديته أنا الحديث، كيف أوصلته للآخرين. تمام؟ يبقى هنا عندي عمليتان بالنسبة للإنسان الذي يتعامل مع الحديث، التحمل كيف أخذ الحديث، الأداء كيف أعطى الحديث، فهذا هو التحمل والإيه والأداء. هل ما تأخذه العروس من الناس بعد الزواج يعتبر دينا ولازم من رده؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، هذا يرجع إلى العرف. بالنسبة لبعض البلاد كبلادنا مثلا في مصر يختلف العرف فيما تأخذه العروس بين بلدة وأخرى، يعني شوف في القطر الواحد يختلف العرف من بلدة أخرى. في بعض الأماكن هذا يعتبر هدية، مجرد هدية، فهنا إذا كانت هدية فيستحب لها أن تهادي من أهداها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويسيب عليها. في أماكن أخرى تعتبر هذه هذا يعني بيسمى عندنا النقود، النقود ده دين يكتب ويرد ردا واجبا، خاصة في القرى، في القرى بتحصل يعني بعض الأمور العجيبة جدا، أن كل إنسان يكتب ما أخذه من الآخرين، ثم إذا كان العائلة الأخرى يعني التي أهدتني إذا كان عندهم فرح يجب علي أن أدفع لهم ما دفعوه لي، وإن لم أدفع يطالبون به علنا، يعني يأتون بالمكبرات الصوت وينادون على العائلة الفلانية تعالوا انتوا عليكم كذا، العائلة الفلانية تعالوا انتوا عليكم كذا، يعني بلغ الحرص على أخذ الدين أنهم يعني يشهرون بمن أعطوه يعني. فهذا يعني صراحة يعني للأسف من الأعراف اللي يعني الأعراف غير الحميدة يعني. لكن على كل فيرجع في هذا إلى العرف المتبع. الغالب مثلا عندنا في مصر الغالب أن هذا يعتبر دين وعلى الإنسان أن يرده. يعني انظري بقى في العرف المتعارف عندكم وهنا يعمل به في هذه المسألة. هل إذا لبست المرأة لباسا يخالف لباس بلدها يعد لباس شهرة؟ وما الضابط في هذا؟ ولباس الشهرة فعلا الضابط بتاعه هو ما يشتهر به الإنسان بين الناس حيث يبدو غريبا، لكن نلاحظ هناك فارق بين أن يكون هذا اللباس غريبا لأجل أنه غير معروف عرفا، وبين أن يبدو هذا اللباس غريبا لأنه مطلوب شرعا وإن لم يعرفوه عرفا. بمعنى إيه؟ تعالى نتصور أن المرأة لبست مثلا الحجاب في مجتمع أهمل فيه الحجاب، هي التزمت أمر الله سبحانه وتعالى ولبست الحجاب، فهل هنا نقول أن فعلك هذا هو فعل شهرة؟ نقول لا، هذا ليس بشهرة لأن هذا هو المطلوب شرعا أصلا. يبقى فيه يعني أكثر من جانب لابد من مراعاته عندما ننظر إلى هذا الأمر. لكن مثلا لو نقول أن مرأة مثلا التزمت لبسا معين في طريقة الحجاب وقد تخالف فيه طريقة الحجاب الشائعة في البلد، فنقول قد يعد هذا لباس شهرة. فعلى الإنسان أن يراعي عرف البلد طالما لم يصادم الشرع. يعني احنا نفترض مثلا ان في بلد من المتعارف ان المرأة تلبس فيها السواد، هو التعارف كده يعني هو الشرع لم يطلب من المرأة طلبا صريحا ان تلبس السواد، لكن هو متعارف في هذا المجتمع ان المرأة في حجابها تلبس السواد. هي لبست لونا اخر خلاف الاسود، نقول له لا يجوز لك هذا لانك بهذا سوف يكون زيك زي شهرة في الوسط المحيط، وهنا عليك أن توافقي الوسط المحيط طالما أنهم لم يخالفوا الشرع. وهنا لابد من ضبط هذه المسألة. الحديث المنقطع غير المقطوع. الحديث المنقطع هو الحديث الذي فيه سقط في وسط الإسناد. يعني إحنا نتكلمناش على الحديث المنقطع أصلا في الدورة، لسه نتكلم عليه عندما نتكلم على الحديث الضعيف. لكن المرفوع والموقوف والمقطوع هذا اللي هو على حسب القائل. المرفوع هو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف اللي هو ما نسب إلى الصحابي، والمقطوع ما نسب إلى الطبقة ما بعد الصحابي. هل يجوز أن أستلف من الشركة رصيد على الموبايل لما يخلص رصيدي لأني سمعت أنه ربا؟ فهل يجوز؟ وأنا أخطأ هذه المسألة يعني الأحدث اللبس فيها هو أنهم أعلنوا عن هذه الخدمة تحت اسم سلفني، والحقيقة هو ليس بسلف أصلا. الصحيح أن هذا ليس بسلف، هو المسألة في كل الأحوال أنه باع لك خدمة، باع لك خدمة. أنت عندما تأخذ رصيدا معينا أنت تأخذ خدمة، أنت لا تأخذ مالا، أنت لم تأخذ مالا في يدك. هو يقول لك معك رصيد 10 جنيه، معك رصيد 5 جنيه مثلا، هذه الخمس جنيهات أو العشر الجنيهات أنت لم تأخذها مالا أصلا، لم تأخذ مالا في يدك، أنت أخذت بقيمتها خدمة من الشركة. فهنا في هذه الحالة يقول لك إذا نفذ رصيدك فلك أن تأخذ من الشركة رصيدا معينا، خذ 5 جنيه سلف، خذ 10 جنيه سلف، هم يسمونها سلفا، لكن في الواقع هذا ليس بسلف. في الواقع هذا نوع من البيع مع الثمن المؤجل، باع لك الخدمة بثمن مؤجل. فيجوز أن نتعامل بهذه عند الحاجة، ولا بأس حتى لو كانت القيمة أعلى، فيجوز للإنسان أن يشتري بضاعة مؤجلة الثمن بثمن أغلى، لا بأس بهذا، ليس في هذا ربا. فهذا هو الصحيح في المسألة أنه ليس بربا، ويجوز التعامل مع شركات الموبايل في مثل هذا. ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي وهل أخذ العائد منه حلال أم حرام؟ يعني التعامل مع البنوك حتى الإسلامية يعني على الإنسان أن يكون على حذر منها، فلا يلجأ إليها إلا عند الحاجة. يعني إذا كان هناك سبيل آخر لأداء أو لاستثمار المال فهو أفضل. أما لو ألجأ الإنسان إلى التعامل مع البنك فتعامل التعامل مع بنك فيصل الإسلامي العقد معه مشروع، على ما راجعه طائفة كبيرة من أهل العلم، التعامل مع البنك نفسه العقد الذي بيني أنا كمتعامل وبين البنك هو عقد سليم. وتبقى أن أي بنك مهما كان سوف يكون له بعض الجوانب التي قد يعني يكون فيها شيء من الاشتباه أو بعض الجوانب المخالفة، لأن نظام البنوك العالمي ونظام البنوك التعامل مع البنك المركزي وغيرها وبعض المعاملات الأخرى للبنك بيتعامل بها لتكون فيها بعض الأمور اللي فيها قد تكون بعض المخالفات. وبالتالي يعني حتى كان الشيخنا الدكتور علي سلوس كان بيفتي أن الإنسان لو هيضع ماله على سبيل الاستثمار في بنك فيصل فالأرباح الصافية التي يعني تدرك عليه يتخلص من جزء منها، يتخلص مثلا من نسبة 10-15% كنوع من أنواع يعني إيه الاحتياط والورع. هل المتن يعني نص الحديث نفسه؟ نعم، المتن هو ما انتهى إليه السند، بعدما خلص السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان سيأتي كلام، هذا الكلام يسمى المتن. أتدخل السنة النبوية في الذكر الذي تعهد الله بحفظه كما ذكر في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ نعم، ولكن حفظ السنة يختلف عن حفظ القرآن، حفظ السنة يختلف عن حفظ القرآن. فحفظ القرآن، القرآن حفظ كاملا بحروفه وبمعانيه لأنه كلام الله على حقيقته. أما السنة فحفظت جملة، حفظت جملة بمعنى أنه لم يكن هناك نص يحتاجه الأمة وضاع من الأمة، ولم يكن هناك نص نحتاجه في تشريع إلا وحفظ للأمة، لكن لم يحفظ كل الأحاديث بنصها وحروفها، إنما العلماء يتكلمون على الحفظ، الحفظ في الجملة. ما الفارق بين السنة المؤكدة والواجب؟ الواجب كما ذكرنا أن الواجب هو ما يتوجب على الإنسان فعله، وإن لم فإن فعله يثاب عليه وإن لم يفعله فهو معاقب. أما السنة المؤكدة فهي حكمها أنها سنة، ولكن يعني من الناحية الفقهية الإنسان إذا أدى هذه السنة يثاب وإذا تركها لا يعاقب. السنة المؤكدة هي سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا العلماء قالوا أن الإنسان عليه أن يحافظ على السنة المؤكدة، ومن تركها ترك السنة المؤكدة على وجه الدوام فهذا مذموم، بل بعض أهل العلم قالوا عليه فاسق ترد شهادته، يعني كما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال من ترك الوتر فهو فاسق. بخصوص سؤال الأضحية والعقيقة، أيهما أولى في القضاء، الأضحية أولا أم العقيقة؟ مع العلم أن الطفل بلغ عمره سنة اليوم، طبعا يعني لو نتخير بين الأمرين ف هنتوقف هنا على مسألة الأضحية، هل هي واجبة أم لا، لأنها على قول يعني بعض من أهل العلم يقولون بوجوب الأضحية. أما بالنسبة لجمهور أهل العلم فهم يقولون أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، وأنا أخذ بهذا الرأي أن الأضحية مستحبة، وبناء عليه تقدم العقيقة في هذه الحال، لأن العقيقة ستكون لها فائدة مخصوصة بالنسبة لهذا الولد وفائدة عامة التي نحصل بها الفائدة التي تكون في الأضحية وهي نفع الفقراء المسلمين، فيقدم هنا العقيقة والله أعلم، خاصة أن اغتنام الوقت يعني بالنسبة للولد أن كلما عجلنا كلما كان أفضل. نعم، بالنسبة للعروض الرصيد الذي سأخذه يرد بقيمة أكبر، لأن هذه بضاعة فيجوز أن تباع بثمن أكبر، كما ذكرنا الاشتباه كله في تسمية هذه المعاملة سلفا، نعم حقيقة ليست بسلف، ليست بدين أصلا. من هم محارم المرأة؟ وهل أولاد الخالة أو الخالة والعم والعمة من المحارم أم لا؟ طبعا ده عايزة يعني تفصيل شوية. المحرم، محرم المرأة هو الرجل الذي لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة على التأبيد، ده اسمه محرم. كل من له علاقة بالمرأة ولا يجوز معها أن يتزوجها أبدا فهذا هو الذي يسمى محرم. وبالتالي سنجد أن محارم المرأة كالآتي: أصول المرأة وفروعها، يعني أبوها جدها وأبو جدها كل هؤلاء يقال عليهم إيه؟ أصول، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج منهم. كذلك فروعها: الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، وابن البنت، كل هذه فروع المرأة فلا يجوز لها أن تتزوج. كذلك بالنسبة للخال والعم، لا يجوز أن يتزوج مرأة لا من الخال ولا من العم، كل هؤلاء محارم. لكن ابن الخالة وابن الخال وابن العم وابن العم ليسوا محارم، كل هؤلاء ليسوا محارم، يعني العم نفسه محرم، ابن العم ليس محرم، يجوز لابن العم أن يتزوجها. الخال محرم، ابن الخال ليس محرم، يجوز له أن يتزوجها، وهكذا. هذا هو الضابط العام. هل يجوز دفع الزكاة من الفوائد؟ كلمة الفوائد تعنى، يعني يعنى بها مطلقا الفوائد الربوية، يعني إذا أطلقنا اللفظ هكذا ففي الغالب يعني تكون إيه؟ ربوية. وكانت هذه الفوائد الربوية فلا يجوز، نقول له لا يجوز له أن يتعامل بهذه الفوائد أصلا، بل عليه أن يتخلص منها، المطلوب منه شرعا أن يتخلص من هذه الفوائد، ولا يجوز له أن يضعها على سبيل التبرع. يعني المطلوب منه أنه أولا يتخلص منها، فيتخلص منها في المصارف العامة بقى، يعني يعطيها لمصالح المسلمين. ولا يجوز له ترك المال في المكان الربوي أصلا، يعني عليه أن يأخذ المال، أصل المال، ويضعه في مكان حلال، ويأخذ هذه الفوائد الربوية ويتخلص منها. أما لو كان المقصود بهذه الفوائد اللي هي الأرباح التي تكون في معاملة صحيحة، سواء كانت معاملة مع تاجر مثلا أو مع شركة استثمارية أو حتى مع بنك إسلامي، فهنا يجوز طبعا أن هي حلال، فيجوز أن يدفع منها الزكاة ولا بأس بها. إذا كان هذا البلد الطرحة التي تعملها المرأة قصيرة، وعلى طرف أن تطول لكم، لا بالطبع، ده هي مطلوبة كده، مطلوب أن هي تخلي الطرحة طويلة حتى لو خالفت بذلك عرف المجتمع، لأن هنا بتوافق أصل الشرع. هل الزواج كزوجة ثانية فيه ظلم للزوجة الأولى؟ لو أن الإنسان يعدل بين المرأتين فهذا ليس فيه ظلم للأولى بأي حال من الأحوال. فالمرأة لو كانت ستكون زوجة ثانية فعليها أن تتقي الله وألا تستأثر بهذا الزوج، وأن تذكره بالله، وأن تجعله يعني تحثه على العدل بينها وبين الزوجة الأولى. القيد بتاع التعدد لئلا يظلم الإنسان إحدى زوجتيه. لكن لو كان هناك عدل وكان يساوي بين المرأتين ولا يظلم إحداهما فلا يعتبر هذا ظلما للزوجة الأولى بأي حال من الأحوال. مسألة الموبايل، نقول مرة أخرى، مسألة الموبايل يجوز أن يتعامل الإنسان بالخدمة التي يطلقون عليها سلفني، يجوز، هي ليست بسلف، هي بيع لخدمة لكن مع تأخير الثمن، فلا بأس بهذا. هل يجوز التهنئة بأعياد الميلاد على الفيسبوك من باب إدخال السرور على النفس؟ إدخال السرور على النفس يكون بالشيء المباح ولا يكون بالشيء الممنوع. فيعني لو افترضنا إن في إنسان بيسعد بالحرام، هل عندما أسعده أنا بالحرام يدخل في باب إدخال السرور على قلب المسلم؟ لا طبعا، إدخال السرور يكون بالأمر الإيه؟ بالأمر المباح. وهنا يأتي الحكم بالنسبة لمسألة التهنئة بأعياد الميلاد، هل هي مشروعة وهل هي جائزة أم لا؟ والصواب والله أعلم أنها ليست بجائزة، يعني لأن مسألة العيد، وهذا مما يلتبس على كثير من الناس، العيد، مسألة العيد نفسها، مشروعية العيد متوقفة على أمر الشرع، فلا نحتفل بشيء إلا بإذن الشرع. وبالتالي أعياد الميلاد لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بها أحد من سلفنا الصالح، فلا يجوز أن نأخذ هذه البدعة وأن نجعلها أصلا عندنا في الإيه؟ في المسلمين. لكن لا الإنسان يستطيع مثلا أن يدعو له بدل من أن أحنئه، يعني أدعو له بالبركة في العمر، وأذكره بأن يعني فات من عمرك شيء، اتق الله في القادم، وهكذا ماشي، لكن لسان طيبة وهيدرجة وكلام ده لا يجوز. هل أهلي يمنعونني من ارتداء النقاب؟ هل أأثم على إطاعتهم في هذه المعصية؟ والله يعني هي مسألة النقاب، إحنا كما ذكرنا أن جمهور أهل العلم على استحباب النقاب، هذا هو الجمهور. لكن هناك رأي قوي بالوجوب، وهذا ما أدين الله به أنا، يعني مسألة ارتداء النقاب بالنسبة إلي يقوى عندي فيه القول بالوجوب، لكن الخلاف فيه معتبر، الخلاف في النقاب معتبر. فلو كان يعني أهلك يمنعونك من هذا وأنت بالنسبة إليك تتدينين لله بالوجوب، لو أنت ترجح إليك عندك القول بالوجوب، فهنا في هذه الحالة عليك إلا تطيعينهم في هذا، لأن لا معصية للمخلوق في طاعة الخالق، عفوا لا معصية للمخلوق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعينهم في هذا، لكن عليك أن تتلطفي بهم حتى توصلي إليهم ما أنت عليه، تمام؟ ولو وصل الأمر بأن منعك أبوك من الخروج من البيت، خلاص لا تخرج، هو له أن يمنعك من الخروج أصلا. أما لو كنت تتدينين بالقول بمسألة أن النقاب مستحب وتأخذينها على باب السنة، فهنا يقدم طاعة أهلك على أداء السنة، فالأمر يعود إليك فيما تتدينين له به أنت في حكم النقاب. وكما أقول لك يعني الأمر أصلا يعني هو محل خلاف معتبر بين أهل العلم، فيعني حاولي تتلطفي مع أهلك في هذا الباب، ويعني اجعلي هناك شيئا من المحاورة معهم وتقطيق القلب والإقناع، خاصة أن أغلب ما يعني لدى الناس يعبر عن شبهات ليس أكثر، وأحيانا بيكون خوف من مما وراء النقاب وهكذا، شبهات كثيرة في عقول الناس، فيعني نتلطف في هذه المسألة ولا نجعل هذا يعني سبيلا لعقوق الوالدين، ولا نجعله سبيلا للشقاق، ولا يعني ألا نجعل بابا للخير يفتح أبوابا للشر. أحيانا إذا أراد شخص شراء سيارة يذهب للبنك ويشتريها البنك ثم يبيعها للشخص بالتقسيط، وصار التقسيط أعلى من الفوري، هل هذا ربا عن طريق البنك؟ بداية يعني هذا البيع ليس بيعا صحيحا من الأصل، لأن البنك في هذه الحالة لا يشتري السيارة شراء كاملا أصلا، إنما البنك في أغلب الأحوال يدخل كممول، بمعنى أن البيع يتم من مالك السيارة، المصنع مثلا أو الشركة، الرجل يذهب إلى المصنع أو إلى الشركة ويأتي بالسيارة، أو حتى يطلب من البنك أن تأتي بالسيارة، البنك يدفع ثمن السيارة كاملا ويتملكها العميل، ويسدد العميل ثمن السيارة للبنك بالتقسيط، لكن في حقيقة الأمر أن المشتري هو العميل وأن البائع هو المصنع وليس البنك، البنك لم يتملك السيارة، لم يدخل في ضمان البنك، يعني البنك لم يشتري السيارة شراء كاملا، إنما غاية ما في الموضوع أنه مول العملية، كأنه أعطاك ثمن السيارة، ولتكن مثلا ثمن السيارة 100,000، فكأنك استلفت من البنك 100,000 وتردها للبنك 120، مجرد يعني هو مجرد قرض ربوي مع وجود معاملة خارجية كده تغطي على هذه الايه على هذا القرض. فالصواب أن الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة بالتقسيط لا يشتري إلا من الجهة المالكة للسيارة، يعني لو هنعتبر لو عايزين نشتري من البنك يبقى لابد أن يتملك البنك السيارة تملكا كاملا، يعني يذهب إلى المكان الذي يصنع السيارة ويشتري منهم السيارة ويتملكها، تملكا كاملا وينقلها في حوزته، ثم أشتريها أنا منه بعد ذلك بعدما يتملكها تملكا كاملا، وهذا لا يحدث. فطلع أن هناك جزئية أخرى ألا وهو أن البنك إذا اشتريت منه السيارة بالتقسيط ففي الغالب هو يطلب منك تأمينا على السيارة، كيف يضمن حقه لو السيارة تلفت؟ فيطلب منك أن تؤمن على السيارة، وهذه مخالفة أخرى. فأنا لا أنصح بشراء السيارات بالتقسيط أبدا، اللهم إلا لو ستشتريها من شخص مالك للسيارة وتتفق معه على أن تقسط له المبلغ ولا يطلب منك تأمينا، في هذه الحالة يجوز لك أن تعامله. هل يجوز جمع تقديم وتأخير في الحضر للضرورة خوفا من ضياع الفرد في وقته؟ مثال إذا كان الشخص في عمله ويخرج ويؤذن عليه الفرد في الطريق ويريد أن لا تفوته الصلاة. والله كما ذكرنا يعني هو تضيق في هذه المسألة ولا يوسع، إذا كانت هناك حاجة داعية، إذا كانت هناك حاجة داعية، لو العمل كما ذكرنا بعض الأعمال طبيعتها بتكون طبيعة صعبة إلى حد ما، وكما ذكرنا مثلا بعض الأطباء في مكان عملهم، فأنا في هذه الحالة يجوز، لكن لا يكون هذا هو الأصل. أنا منتخبة وألبس السواد وأريد بدي أن أغير اللون الأسود وأنا لا أستطيع تغييره. والله هو لا بأس، يعني هو يعني التزام السواد لا يشترط، لا يشترط التزام السواد، لا بأس بهذا، يجوز لك أن تطيعي والدتك في هذا. فلو لبستي غير السواد بس يعني ألوان تكون ليست زاهية ولا تكون ملفتة زي مثلا البني مش عارف مثلا هذا، فلا بأس بهذا، يعني لا يلزم بالسواد، لكن يعني يعتبر في هذا الأمر العرف العام. يعني ديش مثلا واحدة منتقبة وتلبس نقاب أحمر، تلبس نقاب لوموفوشيا، يعني الحاجة اللي تبقى إيه ملفتة للنظر أو تكون زينة. يعني أختنا بتقول حاولت بشدة الطرق لكن دون جدوى وأتدين بالوجوب لكن رفضهم لأنني في سن أسمر، ترفقي بهم. ويعني كثير من أخواتك يعني بفضل الله يعني كانت لهم تجارب مثل هذا واستطاعوا بعد الدعاء ولين الكلام وحسن الدعوة استطاعوا إقناع الأهل بهذا، فاستعيني بالله عليهم قبل أي شيء واصبري والله سبحانه لا يجل في مفرجهم. ماذا أفعل مع زوجي وهي يريد أن يضحي أولاً قبل العقيقة وأيضاً أضحي وقتها محدود لكن العقيقة وقتها يعني متسع، فكيف أقنعه؟ لا هو حقيقة لو هنتكلم على الوقت فوقت العقيقة هو اللي صار مضيق بالنسبة لكم، لأنه أصلاً هو العقيقة المفروض كان يعق على الولد في سابعه الذي يقال له لا ده احنا اصلا احنا كنا نكون يعني انهينا العقيقة من فترة، خاصة يعني احنا لو خدينا يعني ننظر الى حكمة المشروعية من العقيقة ونتكلم عليه اهل العلم من العقيقة تجعل الانسان يعني يبادر الى العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته يعني عليها كلام كبير بين اهل العلم، منها مثلا ان يكون هناك شيء من الشرور او الاذى التي تدفع عن الولد، فيعني حاولي ان انت تقنعي من هذا الباب يعني. والله لو في ساعة ونعمل الاثنين انا بأس بهذا، لكن الصواب تقديم الايه تقديم العقيقة على الاضحية. يقولون ان الاوراق تكون باسم البنك وليس العميل الى ان تسدد الاقساط، هتبقى بعد ذلك مسألة حيازة السيارة، يعني انا هتعامل مع مين؟ هتعامل مع البنك، هستلم السيارة من مين؟ من البنك، يعني في تملك كامل هو للسيارة ولا يكون هناك بوليس التأمين. كيف نرفع الظلم على العباد؟ كيف نصبر على الأحكام الإعدام والأحكام الخرافية على شهادة أبياء؟ ماذا علينا أن نفعل بعد دعاء الله؟ من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني لو في إنسان يستطيع مثلا أنه يساهم مع مع الآخرين بدفع تكاليف المحاماة فلينفع، كل يستطيع أن يقدم شيء يرفع به الظلم فليفعل، وعدم العجز عن الدعاء. يعني احيانا احنا نظن ان احنا استفرغنا وسعنا في مساله الدعاء، لكن للاسف ما نكونش استفرغنا اصلا، يعني ده يعني على فرض اصلا ان احنا بندعي وان احنا فعلا مهتمين بهذا الباب. انا شخصيا اتكلم عن نفسي، انا من اكثر المقصرين واكثر من هو مصدوم من اعلمه شخصيا. فهناك ابواب كثيره ولا نستهين اصلا بجانب الدعاء، لكن هذه تتفاوت فيها في المقدرات الايه ما بين انسان واخر. في انسان هو نفسه مثلا هو نفسه محامي او هو نفسه عنده علاقات يستطيع ان يفعل، كل انسان على حسب قوته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل ينفع اشترك في التامين واخذ الفلوس اللي دفعتها في 15 سنه والباقي الفوائد تخرج في وجوه الخير؟ لا، التامين اصله نفسه يعني عقد التامين نفسه لا يجوز عقده من الاساس. في هناك محاذير في عقد التامين في الاساس نفسه، يعني فلا اعقد مثل هذا العقد من الاساس. يعني اشتريت سيارة بالتقسيط من التوكيل دون أي مبلغ للتأمين، وكل ورق التعاقد كان مع التوكيل، لكن دفع الأقساط يكون في البنك على حساب التوكيل. لا، هو لو أنا هدفع للتوكيل نفسه، ما هو يكون يعني هناك فارق بين أن يكون أنا بدفع للتوكيل لكن هديهم في حسابهم، وبين أن أنا هدفع للبنك اللي هيحاسب الإيه؟ اللي حاسب التوكيل. فلو الإنسان اشترى السيارة من توكيل أو من أجانس أو أي مكان، والتعامل بينه وبين التوكيل مفيش دخول البنك، مش داخل بيننا كوسيط، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. يعني مسألة إن أنا أدفع بعد كده المال في حساب التوكيل، هذا يساوي كأنني أعطيت المال لصاحب التوكيل مباشرة، لا بأس بهذا. في بالنسبة للأصول الفقه، الشافعية يستنبطون القواعد يستقرونها من النص الشرعي. يعني هو بيتكلم على طريقة التصنيف، كيف مر التصنيف حتى وصلنا إلى العصر الحديث. فكانت الطريقة القديمة أن العلماء كانوا يستقرؤون نصوص الشرع، يبدأون أولا في النظر في نصوص الشرع العامة، يستخرجون منها قواعد، يقولون هذه هي القواعد التي تجمع، يعني نستطيع أن نستنبطها من النصوص الشرعية العامة. ثم بعد ذلك في الأبواب بقى، أبواب الفقه الجزئية بقى، هنبدأ نطبق. فأحيانا كان التطبيق نجد أنهم توصلوا لأحكام في الفروع لم تتوافق مع الأصول، أحيانا كانوا يخالفوا القواعد الأصولية التي أصلوها. على العكس من الحنفية، الحنفية ماذا فعلوا؟ الحنفية لم يستقرؤوا نصوص الشرع، استقرؤوا الأحكام المبنية، أحكام التي وجدت أصلا عندهم في المذهب. لقوا اللي هم أئمة المذهب المجتهدين استنبطوا كذا واستنبطوا هنا كذا واستنبطوا كذا، فنظروا إلى الأحكام الجزئية، الأحكام العملية اللي موجودة في الفقه، استقرؤوا الأحكام وبناء عليها خرجوا بالأصول. فهي يعني عملية عكسية عما فعله جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين استنبطوا الأصول الأول ثم نزلوا بها على الفروع. لهذا نجد أحيانا بعض الاضطراب في هذه المسألة، زي من الأصل ممكن يتوافقش مع بعض المسائل الفرعية. الأحناف ما عملوش كده، الأحناف بدأوا بالعكس، نظروا في الفروع أولا، استقرأوا الفروع، استقرأوا الأحكام الجزئية، نظروا في أبواب الصلاة وكيف استنبط العلماء الحكم في الباب كذا والباب كذا والباب كذا، وخرجوا من هذا القاعدة. فنجد أن القواعد عندهم صارت مترابطة مع الإيه؟ مع الأصول التي خرجوا به. ثم ذكرنا بعد ذلك أن يعني العلماء بعد كده بقى في صنعهم أنهم جمعوا بين الطريقتين، وهو أسلم المسالك في مسألة التعاون مع أصول الفقه. طيب نتوقف هنا عشان أخونا الفاضل الدكتور محمد سنجاب وصل، ونستكمل معكم اللقاء إن شاء الله في يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبعض البنوك بتكون السيارة ملك لهم بالفعل، هنا لا بأس بهذا، وإن كنت يعني أنا شخصيا لا أثق كثيرا صراحة في كلام البنوك، يعني هم يقولون كذا والله إحنا عندنا كذا أو إحنا بنعمل كذا يعني، فيعني لابد من الإيه التدقيق في 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 يعني في طبيعة العقد. فياريت لو إنسان هيتعاقد مع البنك على شيء يأتي بالعقد ويذهب به إلى أحد أهل العلم المتخصصين في هذه المسألة تحديدا. يعني أنا شخصيا لا أرتاح كثيرا إلى مسألة شراء الإيه السيارات من البنك، دائما أستشعر أن هناك يعني شيئا ما قد لا يبدو سليما في المسألة. لكن لو نفترض أن البنك فعلا اشترى السيارة والسيارة لديه والأوراق عنده والسيارة عنده، فهنا لا بأس بهذا، مع كما ذكرنا ألا يشترط علي مسألة أن يكون هناك تأمين. كيفية صدور التسريح، يعني احنا كما نعلم أن صدور التسريح أصلا عليها يعني شيء من الخلاف حول ثبوتها أصلا، يعني هناك من أهل العلم من قال لم تثبت أساسا، وهناك من أثبتها، وكل هذا الخلاف حول ثبوت الحديث أصلا، يعني الحديث الوارد في صلاة التسبيح فيه خلاف، في خلاف في ثبوته. وبناء عليه يعني احنا يعني على حسب يعني ما ينظر إليه، فالأقرب الله أعلم، يعني الأقرب الله أعلم أنها ثابتة، يعني هناك شواهد وطرق تعضد الكلام حول هذه المسألة. وكيفيتها كما يعني هو مشهور أنها تصلى 4 ركعات، صلاة التسبيح 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة، يعني نبدأ بالركعة الأولى الإنسان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، بعد القراءة بعد الفراغ يعني من القراءة تماما يقول في وهو واقف سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، هيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة قبل ما يركع يقول وهو واقف سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تمام 15 مرة، ثم يركع وهو راكع بعد ما يقول سبحان ربي العظيم قبل ما يرفع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، بعد ذلك يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول برضو 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات قبل ما يسجد، ثم هينزل للسجود تمام وهو ساجد هيقول سبحان ربي الأعلى، وهو لسه ساجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، بعد كده يرفع رأسه من السجود يعني الله أكبر الجلسة بين السجدتين، بعد ما يجلس يقولها 10 مرات، بعد كده يسجد سبحان ربي الأعلى يقولها 10 مرات، هيرفع بعد كده عشان ينتقل إلى الركعة التي بعدها فهيقولها إيه، يروح قايل بعد ما يرفع يقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، يبقى كده جمعنا في كل ركعة 75 بس، ويكررها بقى في 4 ركعات. مسألة بقى 4 ركعات متصلة ولا بتشهدين، الظاهر ان هي يعني بتشهد واحد والله اعلم. هل يجوز قول كل عام وانتم الى الله اقرب في يوم ميلاد الشخص؟ والله يعني لا بأس بهذا، لكن يعني وان كنت يعني لا احب البدء به، يعني هو لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا أحد من السلف. يعني طيب نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، وإذا كنا سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. السلام عليكم.